مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي رسول الله قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا، فأتى ابنته فاطمة سلام الله عليها فقال: يا بنية، هل عندك شيء آكله؟ فإني جائع. فقالت: لا والله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندها، بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته فاطمة منها فوضعته في جفنة لها وغطت عليها، وقالت: لأوثرن بها رسول الله صلى الله عليه وآله على نفسي ومن عندي. وكان كل أهل بيت فاطمة أبناؤها وبعلها وهي محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعاد النبي إليها فقالت: بأبي أنت وأمي، قد أتانا الله بشيء فخبأته. قال: هل أمي؟ هاتي بذلك الشيء. فأتته فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحما أكثر مما أتت به الجارة، فلما نظرت إليه بهتت، فعرفت أنها كرامة من الله عز وجل، فحمدت الله وصلت على نبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أين لك هذا يا بنية؟ فقالت الزهراء سلام الله عليها: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله عز وجل وقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء العالمين في نساء بني إسرائيل في وقتهم، فإنها أي مريم كانت إذا رزقها الله تعالى فسئلت عنه قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي، ثم أكل النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجميع أزواج النبي وأهل بيته جميعا وشبعوا، وبقيت الجفنة أي ذلك الإناء على ما هو عليه، بقيت كما هي. قالت فاطمة: فأوسعت منها أي أنفقت من الطعام ذاك على جميع جيراني، وجعل الله فيها البركة والخير كما فعل الله بمريم عليها السلام. وقد وردت هذه الرواية في تفسير الثعلبي وابن المؤذن في الأربعين بإسنادهما عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري. هذه القصة العظيمة والجميلة والرائعة التي رواها السنة والشيعة في مصادرهم تنطوي على نقاط مهمة جديرة بالاهتمام، وفيها دروس لنا نحن المسلمون أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الأولى المستفادة من هذه القصة زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو، حيث هو في عصره نبي وقائد زمني، كان يملك السلطتين، السلطة الدينية والسلطة الدنيوية، ومع ذلك كان يزهد في الأموال ولا يصرف منها شيئا في مصلحته الخاصة وعلى معيشته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثت له هذه القصة وهو في المدينة، وقد ولد الحسن والحسين، أي هذا حدث في السنة الأخيرة من حياته، أي إن هذه القصة حدثت في السنة الأخيرة من حياته، أي في الوقت الذي انهالت الأموال على المدينة وأصبح وضع المسلمين اقتصاديا جيدا، ومع ذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزهد فيها، حتى أنه يبيت طاويا ويمضي أياما لم يطعم الطعام. إن هذا درس عظيم لمن يملكون مقدرات المسلمين ويسيطرون على الأموال الضخمة والثروات العظيمة، ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية الاستفادة وفي كيفية التصرف في هذه الأموال، وليجعل زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصب أعينهم. ولم يكن وضع رسول الله بشخصه هكذا، بل كان هكذا وضع عائلته أيضا، فإنه كما ذكرنا في القصة النبي طاف على بيوت أزواجه، هناك أيضا لم يجد طعاما. هذه نقطة مهمة جدا مستفادة من هذه القصة. وأما النقطة الثانية فهو حرص الزهراء سلام الله عليها على والدها، وإيثارها النبي على نفسها وأولادها، فإنها التي كانت تعيش حياة صعبة وكانت تمر بمرحلة شديدة من الناحية الاقتصادية، لما تهدي جارة من جيرانها شيئا من الخبز واللحم إليها، تخبئ ذلك الخبز واللحم لأجل أن توصله إلى رسول الله، مع أن أولادها كانوا جائعين وهي كانت جائعة، وزوجها علي عليه السلام كان أيضا جائعا. هي لا تأكل من هذا الطعام، من ذلك الطعام، ولا تطعم أولادها منه، إنما تخبئه لأجل أن توصل ذلك الطعام إلى رسول الله، وهذا إيثار من الزهراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسها وعائلتها، زوجها وأولادها. أما الأمر الثالث المستفاد من هذه القصة فهو كرامة فاطمة الزهراء على الله سبحانه وتعالى، ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. إنها تخبئ ذلك الطعام القليل، ولكن بالنظر إلى إيثارها لرسول الله على أولادها، بالنظر إلى حبها وعطفها على خاتم الأنبياء، على سيد المرسلين، وحرصها على حياته وسلامته وراحته، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمها بأن يزيد في ذلك الطعام ويمنحه بركة واسعة، فإذا بذلك الطعام القليل يصبح طعاما كثيرا ويأكل منه كثيرون ويشبعون ولا ينقص منه شيء. هذا في الحقيقة شيء يدل على مكانة الزهراء سلام الله عليها عند الباري سبحانه وتعالى. ولا غرابة، فإن فاطمة أفضل من مريم، أفضل من آسية، وأفضل من خديجة. ألم يقل رسول الله في أحاديث عديدة أن سيدات نساء أهل الجنة أربع: آسية ومريم وخديجة وفاطمة، وفاطمة أفضلهن. وقد حدثت مثل هذه الكرامة لمريم. كان زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا. وثالث ونقطة أخرى مستفادة من هذه القصة هي أن فاطمة كانت تعزي كل خير يصل إليها إلى الله، لا إلى نفسها ولا إلى عباداتها، ولا تقول إن هذا من بركتي وبفضل دعائي وعبادتي وإنه نتيجة جهدي، بل تقول هذا من عند الله، وتعزي أي خير يصل إليها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أدب كبير وأدب عظيم اتسمت به فاطمة، وينبغي لنا نحن أن نتسمه وأن نتأدب به. أذكر هنا الإمام الخميني رحمه الله حيث كان يقول: كل ما عندنا فهو من الله، من نصر وفتح وفضل وبركة. ثم النقطة الأخيرة المستفادة من هذه القصة حرص فاطمة على جيرانها، حيث أنها أنفقت من ذلك الطعام على جيرانها، وجعل الله في هذا الطعام البركة والخير كما فعل بمريم سلام الله عليها. حقا إنها قصة غنية بالرؤى والدروس والعبر، وقد اختصرنا ولخصنا وأشرنا إلى بعض هذه العظات والعبر والنقاط المهمة في هذه القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للاقتداء بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قدمنا لكم مع الصادقين.